استقرت بك المرأة بل أي أرض تقلك أو فرغا أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيدي عز الله يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي عين قلبي وعين عقلي. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بذكرك حبا لذكرك يا ديني ودنيائي. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها المنتظرون لفرج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 23. في هذه الحلقة سأجعل حديثي في بابين في جهتين. الباب الأول سيكون جوابا لسؤال جاء في رسالة أرسلها أحد إخواننا المؤمنين، وقد ذكرت السؤال وذكرت الرسالة في آخر حلقة من برنامجي المودة دوت تي في، ووعدت صاحب السؤال أن أجيب على سؤاله في هذه الحلقة من هذا البرنامج. الرسالة من الأخ العزيز سامي صديقي. والموضوع مهم جدا وبحاجة إلى بحث في عدة حلقات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أقرأ الرسالة لما فيها من موضوع مهم. بعد المقدمة، السؤال هنا يكون: هل أن غيبة الحجة بن الحسن هي برنامج إلهي ثابت غير خاضع للبداء، أم أن للغيبة أسبابا تاريخية ظرفية كما يقول الكثير من العلماء؟ إذا كانت غيبة الإمام بسبب الخوف وعدم وجود الناصر وعدم تهيئ الظروف الموضوعية، أي لأسباب تاريخية ظرفية، فلو أن هذه الأسباب لم تكن فلم يغب الإمام وأنشأ دولته الإلهية العادلة، فهل أن حياته الشريفة كانت ستطول إلى نهاية التاريخ، أم أنه سيخلفه أئمة آخرون؟ وإذا كان ذلك، فإن الأئمة سيتسلسلون إلى نهاية التاريخ باعتبار عدم خلو الأرض من حجة، وسيكون بذلك عددهم أكثر من 12 إماما. وبما أن السيناريو الثاني هو الذي تحقق، وهو سيناريو الغيبة، وذلك حسب قانون البدء، فيكون بالتالي حديث النبي الأعظم عن 12 إماما ناتج عن علمه بالغيب، ناتجا عن علمه بالغيب، وليس إخبارا عن جعل إلهي تكويني 12 إماما، لأن الجعل التكويني غير خاضع للظروف التاريخية في أصله ولا للبداء حسب ما أراه، فإن بنية الفكر الشيعي تفضي حتما إلى اعتبار غيبة الحجة بن الحسن برنامج إلهي ثابت وجعل تكويني وليس خاضعا لأي سبب من الأسباب التاريخية والموضوعية مثل الخوف وغيره. فكيف نوفق بين وجود لجعل تكويني إلهي بأن الأئمة عددهم 12 وأن الأرض لا تخلو من حجة إلى يوم القيامة، دون القول بأن الغيبة برنامج إلهي ثابت وجعل تكويني غير خاضع للبداء؟ فالغيبة ليست بسبب الخوف أو الظروف، لأن ذلك ينقض عقيدة الإمامة برمتها. إن لهذه الغيبة الشريفة فلسفة أنطولوجية وإنتروبولوجية عميقة تجعل المسافة بين المتعالي والمحايث أكثر اتساعا لحكمة إلهية، فتكون الغيبة فتحة في الوجود الإنساني تنتظم فيه العلاقة بين القدس والدنس الروحي والزمن الديني والسياسي بشكل يكون لكل عنصر منها مجاله الخاص دون تداخل أو تضايف إلى حين الظهور الشريف، فيتوحد المجالان فيرتقي المحايث ويتنزل المتعالي وتتم وراثة الأرض إلى آخر الرسالة. هذا أهم الكلام الذي جاء في هذه الرسالة. ربما هناك من المصطلحات التي وردت في الرسالة أو من الكلمات التي قد تكون غير واضحة لبعض المشاهدين، خلاصة السؤال يقول هكذا: هل أن غيبة الإمام أمر خاضع للظروف ولسنن التاريخ، أم أن غيبة الإمام أمر مقدر، وسواء حدثت تلك الظروف السياسية والاجتماعية بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري أم لم تحدث، فإن الإمام يغيب، لأنه يقول: إذا كانت القضية خاضعة للظروف السياسية والاجتماعية، هذا يعني لو كانت الظروف مؤاتية لبقي الإمام ولم يغب، وحينئذ حينما يستمر الزمان هل يبقى الإمام حيا إلى آخر الزمن حتى يبقى العدد 12 ثابتا وهو عدد الأئمة، أم أن الإمام يرحل عن هذه الدنيا ويأتي بعده أئمة وبالتالي سيتغير هذا العدد، هذا العدد الثابت الذي تشير إليه النصوص عن النبي والأئمة بأنه عدد ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ فأين السر في ذلك، وأين يكون مرسى الأمان في هذا المضمون وفي هذا المعنى؟ خلاصة الكلام الذي أشار إليه صاحب الرسالة هو الذي أشرت إليه. أنا سأجيب أخي وعزيزي المرسل الذي أرسل إلينا هذه الرسالة، ولكن بحسب ما يسنح به المقام، هذا المطلب مطلب فلسفي عميق جدا. أنا أبدأ من هذه النقطة فأقول، حينما يكون البحث بهذا العمق وبهذا الاتجاه، وخصوصا في هذه القضية، لابد أن نعرف مسألتين. المسألة الأولى، هل بإمكان الإنسان أن يدرك الحقيقة كاملة؟ ومن مظاهر هذه الحقيقة الحكمة، الحكمة في التكوين والحكمة في التشريع. هناك وراء التكوين حكمة ووراء التشريع حكمة. هل يمكننا أن ندرك الحكمة على وجهها الأكمل، إن كان ذلك في الجانب التكويني أو في الجانب التشريعي؟ وبعبارة أخرى، هل نتمكن من إدراك الحقيقة بشكل كامل؟ الجواب، نحن لا نستطيع إدراك الحقيقة بشكل كامل. وهذه قضية بحثها الفلاسفة منذ أن كتب أول سطر في الفلسفة، لأن موضوعات بهذه العمق أين تبحث؟ قطعا لا تبحث في الفنون والآداب، موضوعات بهذا العمق تبحث في الفلسفة كما كانت تسمى بأم العلوم، في أعمق العلوم، في أعمق المعارف، وهي الفلسفة. إذا أردنا أن نرجع إلى الفلاسفة وفي موضوع قدرة الإنسان على المعرفة، وهو موضوع واسع، وقد اختلفت نظريات الفلاسفة في مقولة المعرفة أو في مسألة المعرفة، في فلسفة هذه القضية وفي قيمة المعرفة أيضا، وأنا لا أريد الخوض في هذه القضية، أنا فقط أريد أن أشير إلى مسألة هي من بديهيات الفلسفة. حينما يريد الإنسان أن يعرف شيئا، الأساس الذي يبدأ منه هو أساس التعريف. لابد أن يعرف الأشياء حتى بعد ذلك يحاول أن يتعامل مع الأشياء، يحاول أن يفهم الأشياء. التعريف هو منهج وباب من خلاله يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الأشياء من حوله وحتى مع نفسه. ولذلك حتى في الحديث، من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف تكون المعرفة؟ لابد أن تكون الخطوة الأولى في التعريف. حينما نريد أن نعرف الأشياء، وقطعا التعاريف لها مراتب ولها درجات وأنواع، وأنا لست هنا بصدد الخوض في أنواع التعريف، لكن أقوى التعاريف التي يذكرها الفلاسفة أو يذكرها المناطقة والحكماء، أقوى التعاريف وما يسمى بالتعريف الكامل أو بالحد التام. حينما نريد أن نعرف شيئا من وجهة النظر الفلسفية، فإننا نذهب بهذا الاتجاه، باتجاه تحصيل الحد التام لأي شيء من الأشياء حتى نعرف ذلك الشيء أو حتى نعرف ذلك الشيء. الحد التام كما يقول الفلاسفة يتألف من عنصرين أساسيين، ما يسمى بالجنس القريب وما يسمى بالفصل. التعريف المشهور الذي يذكر في الكتب الدرسية حينما تدرس الفلسفة، حينما يدرس المنطق، حينما يقال الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف الإنسان بالحد التام، التعريف الكامل للإنسان من وجهة نظر الفلسفة. الإنسان حيوان ناطق، والحيوان يقال عنه جنس قريب، لأن هناك أجناس بعيدة أبعد. حينما نعبر عن الإنسان بأنه جسم، الجسم سيكون جنسا بعيدا، أقرب شيء إلى الإنسان هو أنه يدخل في دائرة الحيوانية. الحيوان ما هو؟ الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. ما ينطبق عليه هذا الوصف أن يكون جسما، يعني قابلا للقسمة في أبعاده الثلاثة، أن يكون جسما ناميا فيه نمو، حساسا عنده حواس، ومتحرك بالإرادة. هذا ما يسمى بالجنس القريب بالنسبة للإنسان، فهو جسم وهو نام وحساس ومتحرك بالإرادة، ليس كالشجرة يحركها الهواء مثلا، أو يحركها الإنسان، أو يحركها الحيوان. الحيوان يتحرك بإرادته، هذا الجنس القريب. الفصل وهو ناطق، مع اختلاف الفلاسفة في معنى الناطقية هنا، لكن المشهور أن المراد من الناطقية هو الشيء الذي تميز به هذا الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى، مثل ما يقال مثلا للحصان الحصان حيوان صاهل. والصاهلية هنا ليش المراد منها الصوت، يعني صوت الصهيل، صحيح أن صوت الحصان هو الصهيل، لكن المراد من الصاهلية هنا أخذ التعبير اللغوي عن أصوات الحيوانات كبوابة لتشير إلى الحقيقة التي يتميز بها هذا الحيوان عن غيره، كما يقال مثلا للغزال حيوان باغم، باغم أيضا مثل صاهل، مثل ما نقول عن الحصان صاهل نقول عن الغزال باغم. هذه الصاهلية أو الباغمية أو الناطقية في كل مخلوق من هذه المخلوقات هي الميزة التي ميزته. ما هي حقيقة الميزة التي ميزت الإنسان عن غيره؟ ليست هي الضاحكية لأن الإنسان يضحك والحيوانات لا تضحك، أو ليس لأن الإنسان يتكلم بلغات لها موازين وقواعد معينة، وكذلك ليس أن الإنسان لأنه يملك عقلا تميز عن الحيوانات. إذا أردنا أن نذهب عميقا، فهذه الحيوانات أيضا لها نوع لغة ولها نوع إدراك، لها مرتبة واطئة من العقل لكن لها نوع إدراك. العقل هو إدراك، ولكن كل بحسبه. وفقا للفهم القرآني ما من شيء إلا وهو يسبح، والتسبيح فرع الحياة وفرع الإدراك وفرع التعقل. لا أريد الخوض كثيرا في هذه الجزئيات، لكن لما أقول هذا الإنسان حيوان ناطق، الناطقية ليست هي الكلام وليست هي الضحك باعتبار الحيوانات لا تضحك، والناطقية ليست هي الحالات الأخرى التي تظهر على الإنسان ولا تظهر على الحيوان، كالحالات التي تنعكس على الإنسان في حال الفرح أو الحالات التي تنعكس على الإنسان في حال الحزن مثلا، ولا حتى القدرة العقلية عند الإنسان، القدرة التي يميز بها بين محاسن الأمور وقبائح الأمور إلى غير ذلك. كل هذه من خصائص الإنسان، لكن هذه هي آثار الناطقية. الناطقية شيء وراء هذه الأشياء، لأن الإنسان يملك هذه الصفة، صفة الناطقية، كان مفكرا كان متكلما، كان ضاحكا، كان يعيش حالة الفرح والحزن بالخصائص الإنسانية، إلى غير ذلك من المعاني التي يحمل هذا الإنسان. هذه آثار ناطقية وليست هي الناطقية. حتى العقل هو آثار ناطقية. الناطقية هو شيء موجود في الإنسان جعل هذا الإنسان، قد تكون أقرب ما تكون إلى ما جاء في الآية في سورة المؤمنون: أنشأناه خلقا آخر. هذا الإنشاء الآخر هو الناطقية. ما هو السر الناطقية؟ الفلاسفة قديما وحديثا يقولون بأننا لا ندرك هذه الفصول، الفصول الموجودة في الكائنات، وهي الحقائق العميقة التي ميزت هذا الكائن عن غيره، لا يمكن إدراكها. ولذلك يقولون إنما سمي بالفصول فصول ليس فصولا، وإنما هي خواص، لأن الفصول في معناها الذات العميق لا تدرك. وهذا مطلب ربما يهتم به الدارسون لمثل هذه المسألة، ولكني أشرت إلى هذا المطلب لاهتمام السائل بهذه المسائل. إلى أين نصل بعد هذه المقدمة؟ نصل إلى أننا لا نستطيع أن نعرف الأشياء تعريفا في العمق. التعريفات التي نعرف بها الأشياء هو تعريف للظواهر والآثار الظاهرة في الأشياء، أما ما ورائية هذه الظواهر والآثار نحن لا ندركها. وهذا الذي أردت أن أصل إليه، من أننا لا نستطيع أن ندرك الحقائق كما هي. ولذلك الدعاء المنقول عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها. هذا الدعاء له دلالاته الخاصة، وقد تحدث عنها العرفاء والحكماء في هذا المعنى. وهذه مراتب خاصة لا يمكن أن يصل إليها أي أحد من الناس أو أي أحد من الخلق، أن يرى الحقائق على حقيقتها. وما يظهر من حقائق الأشياء فهو وجوه، وجوه من الحقيقة وتجليات من الحقيقة. حتى ما يدرك بالبصيرة وما يدرك بما هو أبعد من البصيرة، ما يدرك بالتحديث كما في الأخبار الشريفة: كان سلمان محدثا عن إمامه، محدثا عن علي. حتى ما يدرك بالتحديث فإنما هو لوجه من وجوه الحقيقة. كل هذه القدرات إنما تدرك جانبا من جوانب الحقيقة. لذا هذه المقدمة لابد أن نضعها أمام أعيننا واضحة في هذا المطلب وفي سائر المطالب الأخرى، أننا لا نستطيع أن ندرك الحقائق العميقة للأشياء. حتى لو خيل لنا بأننا قد أدركنا حقائق عميقة، هذه آثار، وما بعد هذه الآثار ما ورائيات. هذه الماورائيات مردها إلى الأسماء الحسنى، ونحن لا نستطيع أن ندرك الأسماء الحسنى، لأن جميع ما في هذا الوجود هو مظاهر للأسماء الحسنى. الناطقية الموجودة في الإنسان في بعدها العميق هي مظهر الأسماء الحسنى في هذا الإنسان، التي جعلت من الإنسان إنسانا ومن الحصان حصانا وهكذا. وكذلك الصاهلية في الحصان هي مظهر الأسماء الحسنى التي ظهرت في الحصان، فجعلت من الحصان حصانا ومن الإنسان إنسانا، وذلك سر لا نستطيع أن نسبر أهواره. لذلك البحث يقع في آثار هذه الناطقية. عقل الإنسان وما يتفرع عليه هو من آثار الناطقية، وجميع الحالات الأخرى التي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات هو من آثار تلكم الناطقية. الناطقية التي هي في العمق: ونفخت فيهم الروحي. وكل الكائنات نفخ الله فيها من روحه، لكن النفخة التي كانت للإنسان لها خصوصية، لذلك هذه الكائنات لم يذكر لها هذا الوصف، وإلا كل شيء هو من فيضه سبحانه وتعالى. لكن الإنسان له خصوصية، كانت لهذه النفخة خصوصية، مثل ما في الأحاديث يذكر الأنبياء بمواصفات معينة ولا يذكر عامة الناس، بينما هذه المواصفات موجودة في عامة الناس. لماذا؟ لأن المظهر الأتم لهذه المواصفات هي في الأنبياء، المظهر الأتم للنفخة كانت في الإنسان، لذلك ذكرت للإنسان ولم تذكر لغيره، وإلا فكل شيء هو قائم به سبحانه وتعالى، هو من فيضه ومن جوده، والنفخة هي فيضه، والنشأة الأخرى هي آثار تلك النفخة، والنفخة هي مجال أسمائه الحسنى، مجال الاسم الأعظم في هذا المخلوق. فلذلك نحن لا ندرك هذه الأعماق، يمكن أن تدرك في جانب من جوانبها، في جهة من جهاتها، والإدراك يكون من طريق الإيمان لا من طريق الكسب العلمي والتحصيل على الورقة والقلم، حينئذ ينفتح باب المعرفة بنحو آخر، حينئذ تأتي البصائر ويأتي التحديث ويأتي التعمق الذي وردت الإشارة إليه في كلمات الأئمة، مثل ما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إن سورة التوحيد أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان. هذا التعمق ليس تعمقا يأتي من الورقة والقلم، هذا تعمق من نحو آخر، أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، هذا التعمق تعمق ما بعد البصيرة. وهذا موضوع طويل عريض، أنا لست بصدد الحديث عنه الآن، لكن الخلاصة التي أصل إليها، النقطة الأولى التي أثبتها، أننا لا نملك من المعرفة إلا بقدر ما عندنا من قدرات الإدراك، وما يخيل لنا بأننا ندرك أشياء عميقة هذه آثار، وما بعد هذه الآثار ما ورائيات. والكلام يطول ويتسلسل، هذه النقطة الأولى. إذن ما ندركه هو جانب من الجوانب وحيثية من الحيثيات. النقطة الثانية، هناك ترابط بين التكوين والتشريع، وهذا واضح لمن تدبر في آيات الكتاب، لمن تدبر في أحاديث الأئمة، لمن تدبر في أدعيتهم، هذا واضح، هناك ترابط واضح بين التكوين والتشريع. وربما تحدثت عن هذا الموضوع في جانب من جوانبه فيما سلف من البرامج، لكن مثلا على سبيل المثال، نحن حينما مثلا نقرأ في دعاء كميل، المروي عن سيد الأوصياء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هناك ترابط، هناك ذنوب تهتك العصم، وهتك العصم قضية تكوينية وليست نفسية. هتك العصم، هتك العصمة، هو اختلال في التركيب التكويني للإنسان، اختلال في التركيب النفسي. الاختلال في التركيب النفسي هو اختلال تكويني وليس تشريعي. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، كيف تهتك العصمة؟ يكون هناك اختلال ما بين تفكير الإنسان في عقله وما بين رغبات الإنسان في قلبه وما بين حاجات الجسد، تكون عملية اختلال في هذا في هذه المنظومة البشرية للإنسان. فهناك ذنوب تهتك العصم، ذنوب تنزل النقم. النقم ليست قضية شرعية، قضية تكوينية، سواء كانت هذه النقم مادية أو معنوية، هي بالنتيجة تؤول إلى منبع تكويني. فهناك ذنوب تنزل النقم، الذنوب التي تغير النعم. تغيير النعم قضية تكوينية، الذنوب التي تحبس الدعاء، والدعاء يملك من القدرة الهائلة لتغيير التكوين. أليس عندنا في الروايات إن الدعاء يرد البلاء أو يرد القضاء ولو أبرم إبراما؟ والقضاء قضية تكوينية ليست قضية تشريعية. اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، والبلاء أيضا إن كان معنويا أو ماديا مرده ومنبعه إلى جهة تكوينية. إذن هذه الذنوب تترابط مع التكوين، والذنوب هي تصرفات وانعكاسات نفسية ومردها إلى بعد تشريعي وشرعي في حياة الإنسان. ومثل هذا كثير، ومثل ما هذا موجود بالطرف الآخر أيضا موجود. حينما تقول الروايات مثلا الصدقة تدفع البلاء، والبلاء أيضا مرده إلى قضية تكوينية وليست قضية شرعية. حينما تقول الروايات بأن صلة الرحم مثلا تطيل العمر، إطالة العمر قضية تكوينية، لأن هناك ترابط بين الروح والجسد. متى تنفصل الروح عن الجسد؟ حينما يصل الجسد إلى حد ما لا يستطيع التجانس مع الروح، وهذا هو الأجل. والآن لسنا بصدد البحث في هذه القضية، هناك قضية تكوينية، الموت قضية تكوينية. فحينما يطول عمر الإنسان هذه مسألة تكوينية، يقصر عمر الإنسان مسألة تكوينية، صلة الرحم تطيل العمر، قطيعة الرحم تخرب الديار، تخريب الديار قضية تكوينية، الظلم يؤدي إلى غلاء الأسعار وإلى انحسار الوقت، ذهاب البركة من الوقت، والعدل بالعكس يؤدي إلى الرخاء والرفاه، وفي بعض الروايات إقامة حد من إمام عادل خير للأرض من مطر 40 صباحا. مطر 40 صباحا قضية تكوينية، يعني هذه العدالة الصادرة من هذا الإمام العادل ستؤدي إلى أثر تكويني. ومثل هذا كثير جدا، إن كان في آيات الكتاب أو كان في كلمات المعصومين أو كان في أدعيتهم. فهناك ترابط بين التكوين والتشريع. حتى مسألة المعجزة، معجزات الأنبياء هي داخلة في هذا السياق. معجزات الأنبياء هي استجابة لأي شيء، لما يريده الأنبياء. الأنبياء يريدون شيئا تكون الاستجابة. المعجزات أيضا داخلة في هذه القضية. وهنا يتجلى لنا معنى الولاية التكوينية للمعصوم. الولاية التكوينية على درجات. هنا يتجلى لنا معنى الولاية التكوينية. الولاية التكوينية هي الرباط ما بين التكوين والتشريع، هي هندسة التكوين والتشريع. وهذا موضوع واسع، أنا لا أريد الآن الدخول فيه. إذا ما وصل الكلام إلى الولاية التكوينية نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله بإسهاب. لكن الولاية التكوينية هي المعنى الأوسع والباب الأوسع الذي يحدثنا عن الرباط الوثيق بين التكوين والتشريع. ومن هنا هذا القول بأن التكوين ثابت وهناك جبر تكويني لا يوجد فيه خلل. هذه نظرية قديمة، نظرية الفساد في الكون، بأن القوانين الكونية والأفلاك لابد أن تكون ثابتة وأي اختلال فيها يؤدي إلى فساد الكون. هذا الكلام من نظريات فلسفية قديمة، وطبعا عكست آثارها على الفلسفة الإسلامية أيضا. نحن إذا أردنا أن ندرس فكرة أهل البيت، فكرة أهل البيت يقول بأن التكوين في إطاره العام ثابت، لكن في تفاصيل التكوين ليس هناك من ثبات لوجود علاقة بين الإنسان وبين التكوين، وهذه العلاقة توجد لها حاكمية تنظمها، الحاكمية هي الولاية التكوينية، وهذا هو سر من أسرار الولاية التكوينية، وهذا هو الحكمة في وجود الولاية التكوينية، وإلا سينتقض هذا النظام. والنصوص الدالة على وجود علاقة بين الإنسان في حالته النفسية وبين التكوين نصوص كثيرة جدا، لو جمعت لجمعت في كتاب كبير، إن كان ذلك من آيات الكتاب أو من كلمات المعصومين وأدعيتهم الشريفة ومن زياراتهم أيضا. إذن القضية لا يجب أن تؤخذ بهذا الفصل، هناك فصل مقيت بين التشريع والتكوين، وهذا اشتباه. أنا يمكن أن أقرب المثال بهذه الطريقة، مثلا إنسان يملك بيتا، بنى بيتا، بنى سياجا وبيتا وغرفا وحماما ومطبخا وإلى غير ذلك، بنى بيتا بكل تفاصيله، هذا قريب من الثبات التكويني، قريب من معنى الجبر التكويني، لكن في داخل البيت الإنسان يستطيع أن ينقل أثاث هذه الغرفة إلى الغرفة الأخرى، ويستطيع في وقت من الأوقات إذا كانت هناك مبررات منطقية أن يقلب الحمام إلى مطبخ والمطبخ إلى حمام، ويستطيع أن يجعل من غرفة الضيوف هي غرفة الجلوس الدائمة للأسرة، ويجعل من مكان آخر خزانة، مخزنا للأثاث ولمؤونة البيت، يستطيع أن يتصرف إذا توفرت الأسباب المنطقية، ويستطيع أن يغير الأثاث في كل يوم، يستطيع أن يغير شيئا في البيت. الكون في البعد العام ثابت، لكن هناك تغيير يحدث، هذه التغييرات لما يكون الإمام العادل يجلب الرخاء للناس، لما يكون الظالم تسلب بركة الوقت، هذه ليست عبارات مجازية، هذه حقائق قوانين، هذه حقائق وقوانين. نعم لو أخذت هذه الرواية لوحدها وفصلت عن غيرها صحيح، لكن هذه منظومة فكرية متكاملة في حديث أهل البيت، هناك ترابط بين التكوين والتشريع، وهذا واضح جدا لمن كان له اطلاع على حديث أهل البيت في جانب المعارف، في المعارف الإلهية هذه القضية واضحة وبينة. كثرة الزنا ماذا تسبب؟ الروايات تقول تأتي بكثرة الزلازل، كثرة الزنا تأتي بكثرة الزلازل، وبعض الروايات تشير فيكثر بسبب كثرة الزنا، كثرة الفساد، فيكثر موت الفجعة، وبعض الروايات فيكثر موت السكتة، روايات تقول موت الفجعة وروايات تقول موت السكتة. هذه قضايا تكوينية، موت الفجعة، موت السكتة، كثرة الزلازل وغير ذلك، هذه قضايا تكوينية، ما العلاقة فيما بينها وبين القضية؟ ليش في العملية الجنسية نفسها وإنما في النية، وإلا الذي يتزوج يمارس نفس العملية الجنسية، لكن النية والمخالفة للحكم الشرعي بدل أن يكون من الطريق المباح إلى الطريق الحرام، وإلا العملية هي العملية من الجهة العضوية والفسلجية، نفس العملية التي يقوم بها الزاني يقوم بها المتزوج، لكن البعد أين؟ البعد في الجانب الشرعي. حينما يختل الجانب الشرعي يؤدي إلى كثرة الزلازل، وهذه قضية تكوينية. وأنا قلت أنا لا أريد أن أتتبع النصوص بهذا الخصوص، فهي كثيرة جدا. فهناك رباط وتفاعل بين التكوين والتشريع. التكوين له ثبات كثبات البيت، لكن هناك مساحة للتغيير. أنا أستطيع أن أغير في القوانين التكوينية وأنت، وهذا هو معنى خلافة الإنسان على الأرض في وجه من وجوهه، هو هذا المعنى. معنى خلافة الإنسان على الأرض، هذه الخلافة ستتسع متى؟ حينما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويتجلى البرنامج الواسع، حين يتحد عالم الشهادة مع عالم الغيب، حين يتحقق العدل الإلهي بمعناه الأوسع لا بمعنى الحكومة والسياسة. هناك معنى أوسع للعدل الإلهي، معنى أكثر من قضية قوانين وإقامة حدود وأمثال هذه الأمور، وأن يرجع الحق إلى صاحبه، الحق المالي أو الحق المعنوي. قضية العدل الإلهي قضية أوسع وأكبر من هذا المعنى، إلى الحد الذي يبلغ الإنسان بعد ذلك، هذا تدرج إلى الدرجة العالية حينما يدخل إلى الجنة. والروايات بعض الأخبار هكذا تقول بأن الإنسان في الجنة وتأتيه رسالة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. الرسالة تأتي من الله إلى المؤمن من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. هذا هو الترقي في المرتبة الإنسانية، والترقي في المرتبة الإنسانية يتجلى في زمان الإمام صلوات الله عليه وما بعده إلى يوم القيامة، حيث المرتبة الأعلى والأرقى. فهناك رباط تكويني ورباط تشريعي. هذا الرباط التكويني والرباط التشريعي يبين لنا التفاعل والتمازج بين التشريع وبين التكوين، لكن لا بنحو التمازج والتفاعل الساذج الموجود في حياتنا الدنيوية، كما يتفاعل مثلا الملح مع الماء مثلا، لا بهذا النحو. القضية أبعد وأعمق من هذه المعاني السطحية الساذجة. عقيدة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي في هذا الأفق، في الأفق التكويني والتشريعي. لا نستطيع أن نقول هي جعل تكويني حاد، ولا نستطيع أن نقول بأن القضية خاضعة للظروف السياسية فقط. الموضوع أوسع وأكبر من ذلك وأعمق. قد أشير إلى نقاط أخرى، لكنني أقرأ هذه الرواية، هذه الرواية، هذا الجزء الخامس من بحار الأنوار. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الأمير يتحدث عن القدر، والقدر هو العنوان العام، الإطار العام، القانون العام لكل ما يجري في التكوين وفي التشريع. ماذا يقول الأمير في القدر؟ ألا إن القدر سر من سر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله. وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم. ألا إن القدر سر من سر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله. وضع الله عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم. فوق شهاداتهم، الشهادة مردها إلى عالم الشهادة. فوق شهاداتهم يعني فوق علمهم المشهود في عالم الشهادة، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر مواج خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، تعلو مرة وتسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع عليها إلا الواحد الفرد، فمن تطلع عليها فقد ضاد الله في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن سره وستره وباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الرواية بكل ما فيها، لا أريد أن أشرح الرواية، الرواية تحتاج إلى وقت لشرحها، لكن الرواية تريد أن تقول بأن القدر سر لا تصل إليه العقول، وهذا ما أشرت إليه في أول الحديث. أسود كالليل الدامس في قعره شمس تضيء، شيء لا يدرك. وقد أشرت بمثال إلى قضية النفخة، أن هذه الأوصاف الموجودة عند الإنسان لها ما ورائيات، ما ورائيات هذه القضية. هنا الرواية تتحدث عن هذه الماورائيات التي هي مجال الاسم الأعظم والتي لا نستطيع أن ندركها. الأمير هنا يتحدث عن هذا المضمون وما هو أعمق من هذا المضمون. في الكهف الشريف هناك رواية، هذا الجزء الأول من كتاب الكهف الشريف، يونس ابن عبد الرحمن يسأل الإمام الرضا صلوات الله عليه. الرواية طويلة، أنا فقط أشير إلى هذه القضية. قال: فتعلم ما القدر؟ هذه الرواية هي الرواية الرابعة من باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، من الجزء الأول من باب التوحيد. الإمام يسأل يونس: فتعلم ما القدر؟ قلت: لا. قال: هي الهندسة. قبل قليل أنا استعملت كلمة الهندسة، إنما اقتبستها من هذه الرواية ومن أمثال هذه الرواية. قال: هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. القدر هو هذا، هذا التعريف. هي الهندسة، هندسة الكائنات، هندسة الموجودات. هل ندرك أسرارها؟ أبدا. كما قال أمير المؤمنين: هو بحر مظلم في قعره شمس مضيئة، لا يدرك بالعقول القاصرة. فتعلم ما القدر؟ قلت: لا. قال: هي الهندسة وضع الحدود من البقاء والفناء، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الهندسة هي التي يشير إليها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء، قطعا في جانب التكوين والتشريع، لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. هذه الهندسة. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. الإمام يقول: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل، وكل واحدة لها معناها، وأنا لست بصدد التفصيل في كل هذه المطالب، حينئذ سنحتاج لكل رواية حلقة. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. وأيضا الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن الجبر والقدر فقال: لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما، فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم. العالم هذا مصطلح خاص بالإمام المعصوم، أو من علمها إياه العالم، أو الشخص الذي يعلمه العالم. قطعا هذا علم لا يحصل بالقراءة وبالكتابة، هذا كعلم سلمان. سلمان كان محدثا عن علي، سلمان أوتي العلم الأول والعلم الآخر كما في الروايات، كان محدثا عن علي لا بورقة ولا بكتاب. هذا لا يعني أنه لم يتعلم بورقة وبكتاب، هذا علم وهذا علم. سئل عن الجبر والقدر فقال: لا جبر ولا قدر، ولكن منزلة بينهما، فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم. ورواية أخرى حين سئل: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال: نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. وكل هذا يشير إلى نفس المضمون الذي أشار إليه سيد الأوصياء في الرواية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل. كل هذا يشير إلى أي قضية؟ يشير إلى عجز الإنسان عن إدراك الحقيقة كاملة، هذا أولا، وثانيا إلى أن هندسة الكون هناك رباط بين التكوين وبين التشريع، وهندسة الكون في أسرارها العميقة لا يعلمها إلا العالم أو من علمه إياه العالم، وقطعا بحسبه، وإلا فالتجلي الأعظم خاص بالحقيقة المحمدية. التجلي الأعظم الذي تتجلى فيه كل الحقيقة خاص بالحقيقة المحمدية. نحن قرأنا مرارا وتكرارا هذا المقطع من الدعاء الذي يقرأ في شهر رجب، في يوم المبعث وفي ليلة المبعث الشريف: وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. في نفس الدعاء، الدعاء يبدأ هكذا: اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم في هذه الليلة من الشهر المعظم. التجلي الأعظم هو هذا الذي يبينه الدعاء: وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. المعاني في عمقها، الشمس المضيئة في ذلك البحر الأسود المظلم الدامس الحالك الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين في حقيقة القدر، التجلي الأعظم خاص بأهله، خاص بهذه المرتبة، خاص بالاسم الأعظم الأعظم الأعظم، خاص بالحقيقة المحمدية. فإذا مداركنا محدودة، وما ندركه هو جهة من جهات الحقيقة، وهندسة الكون في عمقها الأبعد لا نستطيع أن ندرك أغوارها، ولكن يظهر لنا الرباط واضح بين التكوين وبين التشريع، وهناك تفاعل في هذه القضية. أما قضية، وسأتي على بيانها أيضا في جهة أخرى من جهات كلامي، أما أن الأئمة عددهم 12، قطعا الأئمة عددهم 12، وهذه القضية غير قابلة للزيادة أو للنقيصة، هذه مسألة أخرى، هذه قضية في أصل الوجود. هذا العدد هو مجمع مجال الأسماء الحسنى، هذه القضية قضية خارجة عن نطاق الجعل التكويني وخارجة عن نطاق الجعل التشريعي، هذه قضية أوسع وأكبر. لذلك نحن حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة مثلا هذه الأوصاف لا يمكن أن تكون لغيرهم، حتى لو فرضنا أن الإمام الحجة لم يغب، فلو لم يغب وعاش عمرا محدودا كعمر آبائه وجاء بعده أئمة، إما جاء المهديون الاثنى عشر من بعده أو جاء غيرهم من أشياعهم من أشياع الأئمة من علماء الشيعة أو أي شخص آخر، أو جاء عدد آخر من الأئمة، لكن الأئمة الاثنى عشر لهم خصوصية. هذه الخطابات التي نخاطبهم بها في الزيارة الجامعة الكبيرة مثلا، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذه قضية لكل الكون. إمامة الأئمة إمامة كونية، الاثنى عشر إمامتهم كونية، الحديث عن أناس يحكمون الأرض هذه إمامة أرضية إمامة شرعية، فارق كبير بين الإمامة الكونية والإمامة الشرعية. حينما نتحدث عن الأئمة في مقاماتهم العالية فنتحدث عن المقامات التي ترتبط بالإمامة الكونية، حين نقول وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذه إمامة كونية وليست إمامة شرعية. الإمامة الشرعية مظهر من المظاهر. الحديث عن بسط العدل وإقامة العدل وحكومة الناس في الأرض هذه إمامة أرضية إمامة شرعية. حينما نقول من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ثم ماذا؟ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هذا اعتصام تكويني، هذا الاعتصام هنا اعتصام تكويني. الحب البغض ممكن أن يكون في الجنبة الشرعية، لكن الاعتصام هذا اعتصام تكويني. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. حينما نذهب ونخاطب الأئمة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، هذه القضية فيها بعد شرعي وفيها بعد تكويني، ولذلك يتضح الكلام. بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع الأرض، استمرارا مع العبارات السابقة، إلا أن تقع إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، إلى آخر الكلام، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. هذه قضية تكوينية، بكم فتح الله وبكم يختم، هذه إمامة قبل أن يفتح كل شيء، إمامة على التكوين، هذه مجال الإمامة الكونية. الحقيقة المحمدية هي الإمام الأصل على كل الوجود، الاثنى عشر مجالي لهذه الحقيقة المحمدية، هذه إمامة خارجة عن البحث التشريعي والبحث الأرضي. حينما نقول بأنه لو رفع الإمام ساعة أو طرفة عين من الأرض ساخت وماجت، هذا المعنى ليس مرتبطا بالقضية الشرعية، مرتبط بالإمامة التكوينية. حينما نقول بأن أعمال العباد تقبل وأن النعم النازلة على العباد من طريقهم وتقبل أعمال العباد من طريقهم، هذا الحديث هنا عن قضية كونية وليس الحديث عن قضية شرعية. ليس القضية عن حاكم عنده قانون ويسن القوانين وعند أجهزة للحفاظ على نظام الدولة، قضية أبعد وأعمق من ذلك. فالعدد الاثنى عشر لابد أن يكون هذا العدد لا يزيد ولا ينقص، أما حكومة الناس يمكن أن يأتي أئمة آخرون يحكمون، يمكن أن يأتي علماء كالنواب الخاصين يرتضيهم الأئمة، يمكن أن يرجع صالحون فيحكمون الناس، يمكن أن يرجع أنبياء من الأنبياء السابقين وموضوع الرجعة هذا موضوع عريض وواسع، لكن الحديث عن الأئمة الاثني عشر هذه قضية مرتبطة بمجال الأسماء الحسنى، وهذا موضوع أيضا خارج عن بحثنا. أنا فقط أريد أن أتحرك في دائرة السؤال، لا أريد أن أذهب بعيدا. فحينما مثلا نأتي فنخاطبهم آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم، إلى أن تقول الزيارة وذل كل شيء لكم. ذل كل شيء لكم يعني هذه سلطة محيطة بكل شيء، وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم، إلى آخر الزيارة الشريفة. هذه الخطابات لا يمكن أن يخاطب بها أي شخص آخر من غير الاثني عشر، ولا حتى من الأنبياء السابقين، ولا من أي مرتبة من مراتب الخلق. هذه مواصفات خاصة بمجموعة خاصة، هؤلاء الذين هم أصفياء الله، هؤلاء الذين هم مجالي الحقيقة المحمدية. القضية ليس مشكلة سقيفة وبحث في حديث المنزلة أن عليا كان بمنزلة هارون من موسى من رسول الله، هذا بحث إذا كان بهذا الأفق هذا بحث في إمامة سياسية إرشادية تبليغية، سمي ما شئت من العبارات. أما حينما يكون الحديث بهذا الأفق أن الأئمة اثنا عشر، فهل هذه القضية داخلة في دائرة الجعل الشرعي أو الجعل الكوني التكويني؟ الموضوع يكون أعمق وأوسع من ذلك. هؤلاء هم مجالي الأسماء الحسنى، وهذه قضية يعني هذا المظهر غير قابل للزيادة وغير قابل للنقيصة. ومن يأتون من بعدهم أيا كانوا، فتلك إمامة بشرية أرضية دنيوية شرعية، سمي ما شئت. أما إمامة الاثني عشر فهي إمامة كونية، وهذا موضوع واسع، موضوع يحتاج إلى بسط في القول. لكن أرجع أيضا إلى زاوية أخرى من الرسالة، وهو الحديث عن الصورة التي تصور بها الأمر، الصورة التي تصور بها الأمر بحكم العلاقة والرباط بين التكوين والتشريع. الأحداث متحركة، وهذا هو معنى البدء. الأحداث تبقى متحركة، هناك رابطة بين التكوين والتشريع. زراء صلوات الله وسلامه عليه، هذا الجزء 36 من بحار الأنوار. زهراء ماذا تقول؟ أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان ولورثها سلف عن سلف. أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان ولورثها سلف عن سلف وخلف بعد خلف حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين، ولكن قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله. يعني هذا المعنى كان يمكن أن يكون، ولو كان فإن الأمور تجري بأسبابها، لكن هذه القضية لا علاقة لها بموضوع الجعل التكويني المنفصل انفصالا حادا عن الجعل التشريعي. هناك تفاعل بين التكوين وبين التشريع، ولا يمكن فك الرباط بينهما. فلما حدثت هذه الأمور صارت الغيبة، وحتى الآن لما صارت الغيبة فهناك أمامنا طريقان. إذا توفرت الأسباب وتهيأت الأمور وجاءت الشروط بحسب ما هو مرسوم في هندسة الكون في أفق من الآفاق، هذه الهندسة لها أكثر من أفق وسأتي بمثال أوضح المعنى، في أفق من آفاق هذه الهندسة الإمام يظهر، وهذا هو معنى التمهيد، أننا نمهد للإمام. أما إذا لم تتوفر هذه الشرائط وهذه الظروف فيأتي السيناريو الآخر وهو لو لم يبق من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالقضية إذن هناك رباط بين التكوين وبين التشريع، ولعل ما يرتبط بقضية الإمام الحجة عليه السلام من تأخر حركة الأفلاك، من تبدل قوانين الخسوف والكسوف وغير ذلك من الأمور، من أن الأرض تخرج فلذات أكبادها، من الكنوز ومن أنواع الطاقة التي لم يستخرجها الإنسان لحد الآن. لأن الإنسان أكبر مشكلة الآن معاصرة في عالم اليوم مشكلة الطاقة، وهذه المشكلة بدأت بوادرها منذ الحرب العالمية الثانية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية جلس الحكماء والفلاسفة والسياسيون في الغرب في الولايات المتحدة في أوروبا ووصلوا إلى هذه النتيجة، أن الحروب القادمة هم لما حدثت الحرب العالمية الأولى وأسسوا عصبة الأمم المتحدة، أسسوا عصبة الأمم المتحدة دفعا لئلا تقع الحروب، وقعت الحرب العالمية الثانية. ولما وقعت الحرب العالمية الثانية وتوسعت بعد ذلك عصبة الأمم إلى هيئة الأمم ومجلس الأمن والتفاصيل الأخرى، ثم جلسوا يفكرون في أن الحرب القادمة على أي شيء تكون، وصلوا إلى هذه النتيجة، وصلوا إلى نتيجة أن الحرب القادمة هي بخصوص الطاقة. وعقد مؤتمر كبير، وكان من جملة الحاضرين في ذلك المؤتمر نابغة الفيزياء أينشتاين، ولما وصل الدور إليه كان المشروع الذي طرحه هو هذا، أن العالم مشكلته القادمة هي الطاقة، ولا يمكن أن يتخلص من هذه المشكلة ما لم تكن هناك حكومة واحدة تحكم العالم حتى تستطيع أن توزع الطاقة بعدالة. فهناك بلدان تحتاج إلى الطاقة وما عندها طاقة، وهناك بلدان تنفق من الطاقة المقادير الهائلة بدرجات عالية من الإسراف والبذخ. إذا لابد من حكومة واحدة. الآن لا أريد الدخول في هذا المطلب، مقصودي أن الأرض تخرج فلذات أكباد، هذا التغير الكوني هذا يتناسب مع فكرة التفاعل فيما بين التكوين والتشريع. حينما يحدث التفاعل فيما بين التكوين والتشريع ترتسم لنا هذه الصورة. أنا قلت أتي بمثال الإنسان، وكما يقال الإنسان هو الكون الصغير، ويقال عن الكون هو الإنسان الكبير. هذه الكلمة يقولها الحكماء العرفاء الفلاسفة، يقولون عن الإنسان بأنه هو الكون الصغير. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لذلك يقال للإنسان هو الكون الصغير، ويقال للكون هو الإنسان الكبير. وعلى هذا السياق يأتي الحديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه. لأن مجلى الرب أين؟ مجلى رب الأرباب في الكون، ومجلى هذا الكون في الإنسان. فمن عرف نفسه فقد عرف ربه في وجه من وجوه معنى الحديث، وإلا هذا الحديث له دلالات ومعان كثيرة أخرى. الإنسان في بعض الأحيان يحب الإنسان شيئا في أفق القلب، يحب هذا الشيء ويتمنى أن يكون، ويبدأ يخطط له في قلبه، يرسم برنامجا هو في حدود برنامج الأمنيات. حينما ينتقل هذا البرنامج إلى العقل، العقل يرسم له الخطة التي ستنفذ في الواقع الخارجي. هناك حب لشيء، العقل يبدأ يرسم البرنامج. لما يرسم العقل البرنامج يبدأ الجسم يتحرك باتجاه تنفيذ البرنامج، لكن هناك ظروف بعض الأحيان تمنع الجسم أن يتحرك بكامل القدرة لتنفيذ هذا البرنامج. ف فينفذ البرنامج بشكل، والعقل أيضا فيه مساحة للتغيير فيغير بحسب الظروف المحيطة بالإنسان. وهذه قضية تكوينية وتشريعية في نفس الوقت. تكوينية من جهة التنفيذ التكويني لبدن الإنسان، وتشريعية من جهة الجعل الشرعي للعقل، وهي هندسة في أصلها منبعثة من القلب. فهناك شيء أراده القلب في أفق القلب فانتقل إلى العقل في عالم التخطيط والهندسة، فنزل إلى أي شيء؟ نزل إلى البدن البشري، بدأ البدن يتحرك. هناك ظروف، ربما المرض، ربما ظروف خارجية، أي ظرف من الظروف يمنع البدن أن يتحرك باتجاه المخطط الذي خططه العقل. الحكمة تقتضي، بما أن عالم العقل هو هذا الجسم، وسيلة عالم الإنسان هو هذا الجسم، وهذا الجسم قدراته محدودة، العالم الدنيوي أيضا قدراته محدودة. لذلك هذا السائل الذي سأل الإمام إن ربك يقدر على أن يدخل الدنيا في بيضة من دون أن تصغر الدنيا ومن دون أن تكبر البيضة؟ الله قادر على أن يصغر الدنيا ويدخلها في بيضة، أو يكبر البيضة ويدخل الدنيا فيها، وقادر على كل شيء. قال إن الله لا يقدر على ذلك لا لعجز فيه، هو قادر على أن يكبر البيضة ويدخل الدنيا كما هي، أو يصغر الدنيا ويدخلها في البيضة، لكن النقص في المقدور، نقص في نفس البيضة، البيضة عاجزة عن أن تسع الدنيا بكاملها، هناك نقص، النقص في نفس المقدور، ليس النقص في القادر، العجز في المقدور نفسه في نفس البيضة، وليس العجز في الله سبحانه وتعالى. الله يستطيع أن يدخل الدنيا في هذه البيضة، إما أن يصغر الدنيا أو أن يكبر البيضة. أما أن تبقى البيضة على حالها والدنيا على حالها، لا يمكن أن تدخل الدنيا، هو هذا القانون الذي وضعه الله، أصلا الله هو وضع هذا القانون. فالعالم الدنيا هو محكوم بقوانين. لما نأتي لتطبيق برنامج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، محكوم بقوانين، وهناك ترابط تماهي ما بين التكوين والتشريع، لكن في ذلك الأفق العميق، في ذلك البحر الدامس الذي أشرقت فيه الشمس المضيئة. وهذا المثال يقرب المعنى، القلب يريد شيء ينتقل إلى عالم العقل وهو عالم التخطيط والهندسة، التنفيذ يأتي إلى البدن، ظروف بحكم القدرات والملكات والقابليات التي يملكها هذا البدن، مثلا لا يستطيع أن يتعدى سرعة معينة، المخطط يحتاج إلى حركة معينة بسبب ظروف معينة، بسبب أن الأرض متجلدة، بسبب أن الرمال رخوة، بسبب وبسبب وأشياء أخرى، ظروف محيطة بالإنسان في داخل نفس الإنسان أو بالظرف الجو العام المحيط بالإنسان، تبدأ الهندسة تتغير إلى وضع آخر. لكن هذا لا يعني أن قد حل الرباط بين التكوين والتشريع، الرباط يبقى قائم بين التكوين والتشريع، والقضية هي أعقد وأعقد بكثير من هذا البيان الذي بينته، يمكن أن تبحث بشكل أعمق، ولكنني حاولت قدر الإمكان أن أجيب على تساؤلك أخي العزيز، وحتى أيضا ينتفع المشاهد من هذه الإجابة حاولت أن أقربها بأمثلة، أستعين ببعض الروايات، والقضية كما قلت قبل قليل هي أعمق من ذلك، تحتاج إلى بحث أوسع وأكبر. إذا سنحت فرصة أخرى نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى بإسهاب أكثر وأمثلة أكثر وتوضيحات أكثر. هذا القسم الأول من البرنامج الذي بين أيدينا، الحلقة 23 من برنامجي الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه على إمام زماننا. الشطر الثاني أو الباب الثاني من هذا البرنامج أعود إلى التوقيعات الشريفة، توقيعات الصادرة من الناحية المقدسة، والتي شرعت في قسم منها في الحلقة الماضية، والكلام متواصل متصل في هذه التوقيعات. التوقيع الذي لم نكمل الكلام والحديث بخصوصه هو التوقيع المعروف، التوقيع المشهور، توقيع إسحاق ابن يعقوب. ووصلنا إلى قول التوقيع: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الحوادث الواقعة، حوادث جمع حادث، واقعة يعني أنها تتحقق في العالم الخارجي، حوادث واقعة. وأما الحوادث الواقعة، صيغة الواقعة وهي صيغة فاعل، صيغة فاعل في لغة العرب، صيغة الفاعل تنوب مناب الفعل في حكمها الإعرابي في بعض الحالات في استعمالاتها، وكذلك في حكمها المعنوي. صيغة الفاعل تدل على الحاضر والمستقبل، الواقعة يعني الفاعلة على صيغة الفاعلة. وأما الحوادث الواقعة، هذه الصيغة تدل على ما يتعلق بالحاضر وتدل على ما يتعلق بالمستقبل. وأما الحوادث الواقعة كما نقول مثلا: وأما القاتل فحكمه أن يقام عليه القصاص. هذا يشمل الآن في زمن الحاضر وفي الزمن المستقبل أيضا. وأما القاتل صيغة الفاعل فحكمه أن يقام عليه القصاص في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وأما الحوادث الواقعة، الحوادث التي تقع في حاضر حياة الناس وفي مستقبلهم. قطعا أي حوادث المراد منها؟ الحوادث التي لها مسيس بأمر الدين، والتي لا بد للدين أن يكون فيها رأي. وهذه الحوادث التي تكون مهمة بالنسبة للحياة الشخصية للإنسان أو بالنسبة للحياة العامة للأمة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. رواة الحديث من هم؟ هل هم فقط الذين يحفظون الأحاديث وينقلونها؟ هؤلاء يمكن أن يسموا برواة الحديث، شخص يسمع الحديث من شخص آخر وينقل الحديث، أو يقرأ الحديث في كتاب من الكتب وينقل الحديث، يحفظه عن ظهر قلب أو يكتبه في ورقة فينقله أو يجعله في كتاب. فهل هؤلاء من رواة الحديث؟ نعم، لكن هل الحديث هذا يشملهم؟ قطعا لا. أي واحد ينقل حديث من شخص إلى آخر يمكن أن يقال هذا راوي حديث. أي واحد ينقل حديث من كتاب من كتب الحديث يمكن أن يقال راوي حديث. لكن هل المقصود من رواة الحديث المذكورين هنا في هذا التوقيع هم هؤلاء الذين ينقلون الحديث المجرد من شخص إلى آخر، أو من كتاب لأشخاص آخرين، أو من كتاب إلى كتاب؟ قطعا لا، بقرينة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا أرجع الناس إليهم في الحوادث الواقعة، وهؤلاء الذين ينقلون مجرد النقل لا يملكون علما ولا يملكون حقيقة ولا يملكون فقها لتشخيص الموقف الشرعي، الموقف العقائدي في أي حادثة من الحوادث التي تقع. مجرد نقل الحديث لا يكسب الإنسان المقدرة على معرفة الموقف الشرعي. وبقرينة أن الإمام جعلهم حجة على الناس، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذن ما المراد من رواة الأحاديث؟ رواة الأحاديث هنا مصطلح، رواة الأحاديث هنا مصطلح وليس مجرد رواية للحديث ونقل للحديث. رواة الأحاديث هنا مصطلح، هم الذين ينقلون الحديث أولا، وثانيا يملكون من الأدلة أو من القرائن أو من الوثائق التي يعرفون بأن هذا الحديث هو حديث أهل البيت. لذلك الإمام ماذا قال؟ رواة حديثنا، ونسب الحديث إليهم، يعني هؤلاء يروون حديث أهل البيت، لا يروون أي حديث. كيف يروون حديث أهل البيت؟ لابد أنهم يملكون من الوسائل ومن الآليات التي يميزون بها حديث أهل البيت عن غيره، وإلا كيف يروون حديث أهل البيت؟ لأن الأحاديث كثيرة. لم يقل الإمام هنا فارجعوا فيها إلى رواة الحديث، رواة الحديث يمكن لأي إنسان أن يروي الحديث من أي أحد ومن أي كتاب، قال إلى رواة حديثنا، هؤلاء يروون حديثنا، يعني أنهم يعرفون بأن الحديث الذي يروونه ينقلونه ويقولون هذا عن الأئمة، عندهم آليات، عندهم وسائل، عندهم إمكانية أن يعرفوا هذا الحديث جاء من أهل البيت أم لم يجئ من أهل البيت. والقضية الأخرى أن هؤلاء حجة، كيف يكونون حجة ما لم تكن عندهم معرفة بما يريد الأئمة؟ هل أن الإمام أرجع الناس إلى هؤلاء لمجرد الرواية أو لأن هؤلاء عندهم حلول؟ لما تقول الرواية وأما الحوادث الواقعة، لما يقول التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يرجعون إلى أي شيء؟ لمجرد الرواية، النقل اللفظي، هذا سوف لن يحل المشكلة، لأن الحوادث الواقعة لم ترد فيها في كل حادثة الرواية. هو في زمان الأئمة الحوادث الواقعة في زمن التشريع ما موجود بخصوصها لكل حادثة رواية، وإنما الأئمة علموا أصحابهم الأصول وقالوا علينا الأصول وعليكم الفروع وعليكم التفريع، أعطوهم قواعد عامة وقالوا لهم فرعوا على هذه الأصول، فكيف ونحن في زمان الغيبة؟ القضية تكون أوسع وأعمق وأبعد. إذن هذه المرجعية، وبالمناسبة مصطلح المرجعية هو مأخوذ من هذه الرواية، لأننا لا نملك وصفا في روايات أهل البيت للشخص الذي يعاد إليه في الشريعة بأنه مرجع. نحن لا نملك رواية واحدة تسمي الفقيه مرجع، وإنما اشتق هذا الوصف وهذا الاسم من هذه الرواية فارجعوا فيها. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. أنا أقرب المعنى بشكل يمكن أن يكون أكثر وضوحا. هذا الكافي الشريف الجزء الأول، الجزء الأول وهذا الرواية المشهورة، مشهورة بين العلماء بمقبولة عمر بن حنظلة، والبعض يسميها صحيحة عمر بن حنظلة، مقبولة صحيحة، رواية واردة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بغض النظر عن هذه المصطلحات. القرائن قائمة على أن هذه الرواية منقولة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة، من أصحابنا يعني من شيعته، لأنه هذا التعبير في الروايات يعني من الشيعة، غير الشيعة يعبر عنهم بالناس أو العامة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، إلى سلطان الجور وإلى القضاة، قضاة الجور، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن القضية بحدود دين، ميراث، مسائل شخصية محدودة. عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، هذه قضية دين أو ميراث، مسائل شخصية. قلت: فكيف يصنعان إذا كان التحاكم إلى سلطان الجور وقضاة الجور حرام؟ فكيف يصنعان عندهم مشكلة في دين أو ميراث؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. إذن الإمام في هذه القضية جزئية، مسألة دين، ميراث، منازعة شخصية، أرشدهم إلى من؟ إلى رجل ممن قد روى حديثنا، روى حديثنا نفس الشيء هنا، فارجعوا إلى رواة حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. عرف الأحكام، أحكام أهل البيت، ليس كل الأحكام مذكورة بالتفاصيل، هناك أحكام مذكورة بالتفاصيل وهناك أحكام مذكورة بالجملة بالإجمال، فقط قواعد عامة. فإذا لابد لهذا الراوي أن يكون عارف بالقواعد وبالأصول، قواعد العامة والأصول العامة. وأيضا الرواية قالت: ونظر في حلالنا وحرامنا. نظر يعني عنده عمق، عنده رأي، ليش رأي مخالف لرأي الإمام، لكن عنده عمق، عنده دراسة، درس الحلال والحرام، درس الحديث، عرف ما هو الخاص ما هو العام، ما هو المحكم ما هو المتشابه، ما هو المجمل ما هو المبين، ما هو الخاص ما هو العام، ما هو المطلق ما هو المقيد، وإلى آخره. لذلك لو نستمر في الرواية، فماذا يقول السائل الذي يسأل الإمام الصادق وهو عمر بن حنظلة؟ ماذا يقول عمر بن حنظلة؟ قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، كل واحد اختار واحد، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. يعني حينما يأتي راوي الحديث ويجد روايات مختلفة، نطبق هذه القضية على رواة الحديث، يجدون روايات مختلفة، في هذه الحالة يقدمون رواية الأعدل والأفقه. إذن لابد راوي الحديث يعرف هذا الحديث من رواه، أيهما أعدل أيهما أفقه، ليش مجرد نقل ألفاظ وروايات تنقل على الألسنة. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. إذن لابد أن يعرف المجمع المشهور الشاذ، هكذا قال الإمام، حكما به المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ. إذن لابد هذا الفقيه أو هذا راوي الحديث يعرف الشاذ، يعرف المجمع عليه المشهور، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إذن هذا راوي الحديث يعرف أشياء كثيرة، وليش مجرد ينقل الألفاظ والكلمات. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، لابد أن يعرف آراء العامة أيضا، ويكون عنده علم بالكتاب وبالسنة بحديث أهل البيت، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل. إذا لابد أن تكون عند معرفة بآراء العامة بشكل دقيق، بحيث يعرف إلى أيهم، إلى أي الآراء هم أميل. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر إلى آخر الرواية. هذه قضية في دين أو ميراث، قضية جزئية تحتاج إلى كل هذه التفاصيل وتحتاج إلى كل هذه المعرفة، وهي قضية في دين أو ميراث، فما بالك بالقضايا الكبيرة جدا التي تخص الأمة. إذن المقصود من رواية الحديث هنا، ليش الذين ينقلون الروايات فقط، أو الذين يجمعون الروايات من الكتب ويركمونها البعض فوق البعض الآخر من دون معرفة بتفاصيل هذه الأحاديث؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا. هذه الحوادث الواقعة أكبر من قضية دين أو ميراث. إذا كانت قضية دين أو ميراث منازعة شخصية، تحتاج إلى هذا الكم الهائل من المعلومات، فما بالك بالحوادث الكبيرة، حوادث سياسية كبيرة، حوادث اجتماعية كبيرة، حوادث الحرب والسلم، الاضطرابات، وأعمق من ذلك الأمور العقائدية، العقائد والأفكار وما يترتب عليها من مطالب أخرى. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا، فإنهم حجتي عليكم. هؤلاء حجيتهم من أين تأتي؟ تأتي من علمهم بما يريد أهل البيت، وإلا إذا كان علمهم ليس متفرعا عن أهل البيت لا حجية لهم. هذه حجية عرضية، حجية مشروطة. هؤلاء رواة الحديث لهم حجية، حجيتهم مشروطة ما داموا على خطى أهل البيت. أما إذا كانوا على خطى المخالفين لأهل البيت، هؤلاء الذين مثلا يفسرون القرآن وفقا مثلا لسيد قطب، هؤلاء أيضا من رواة الحديث، هؤلاء أيضا حجة على الناس. إذا أحد يريد أن يجعلهم حجة هذه مسألة راجعة له، لكن الذي يكتب تفسيرا كاملا ينقله عن سيد قطب وينقل فيه العجائب والغرائب التي تتعارض مع فكر أهل البيت 100%، هؤلاء أيضا من رواة الحديث، هؤلاء الذين يخالفون منهج أهل البيت في الفقه ويخالفون الضرورات الفقهية عند أهل البيت، هؤلاء أيضا من رواة الحديث، هؤلاء من رواة حديث. ولكن ليش من رواة حديث هنا؟ هؤلاء رواة حديث أناس آخرين، رواة حديثنا تنطبق عليهم مواصفات خاصة، كما مر علينا قضية دين أو ميراث يقول أنه خالف العام. الرشاد أين؟ فيما خالف العام. الصواب أين؟ فيما خالف العام. هذا منهج أهل البيت، هذا هو المنهج الواضح، وليس فقط فيه رواية واحدة، هناك الروايات الكثيرة، وأنا هنا لست بصدد الخوض في هذه التفاصيل، ولكن هذه أصول الفقه، وهذه أصول العقائد، وهذه أصول الفكر الحديثي عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من تنطبق عليه هذه المواصفات ينطبق عليه هذا الحديث. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا. الحديث الأساس الأول والأخير الباب الأول والأخير، الفاتحة والخاتمة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. النبي ترك فينا هذه الوديعة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، الكتاب والعترة. أيهما يروي عن الكتاب والعترة ينطبق عليه هذا المعنى. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، الحديث الأساس هو هذا، حديث الكتاب والعترة. من روى عن الكتاب والعترة، من كان عالما بالكتاب والعترة، هو هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هو هذا الموضوع بحاجة إلى شرح أكثر، لكن المقام ليس منعقدا لكل هذه التفاصيل، أكتفي بهذا القدر وأستمر في قراءة هذا التوقيع الصادر من الناحية المقدسة الذي ينقله لنا إسحاق ابن يعقوب، ويستمر التوقيع. وأما محمد ابن عثمان العمري وهو السفير الثاني، وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل، لأن أباه كان نائبا، النائب الأول هو عثمان ابن سعيد العمري، فلما توفي حان أجله انتقلت النيابة الخاصة إلى ولده محمد. وأما محمد ابن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي، فإنه ثقتي وكتابه كتابي. وأعتقد العبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. وأما محمد ابن علي ابن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكه. إسحاق بن يعقوب يسأل عن مجموعة من الأشخاص، فيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه. الشك في أي قضية؟ في قضية الغيبة، الحيرة التي أصابت الكثير من الشيعة بعد غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعد شهادة الإمام الحسن العسكري، لأن أكثر الشيعة ما رأوا الإمام. هناك مجموعة معينة من خواص أصحاب الإمام الحسن العسكري هم الذين رأوا الإمام الحجة بعد ولادته. وأما محمد ابن علي ابن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه. وأما ما وصلتنا به، يعني ما وصلتنا به ما أرسلت إلينا من مال من إسحاق ابن يعقوب، فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر. وثمن المغنية حرام. وهنا سؤال يسأل إسحاق ابن يعقوب، ثمن المغنية مقصود الجارية المغنية التي تباع وتشترى في سوق الجوار لأجل غنائها، ولا لا يعني أن الجارية القادرة على الغناء يعني لا تباع ولا تشترى في سوق الجوار. مقصود ثمن المغنية حرام أن الذي يشتري جارية أو يبيع جارية لأجل أنها مغنية، لأجل هذا الأمر يعني تباع لأنها مغنية فثمنها حرام. وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، يعني الأموال التي أصلها طاهر أصلها طيب هو هذا الذي نقبله، وثمن المغنية حرام. هذه الكلمة وثمن المغنية حرام، إما أن يكون إسحاق ابن يعقوب سأل عنها، أو قد يكون وصل إليه مال من ثمن مغنية أرسله أيضا إلى نائب الإمام، ولذلك الإمام الحجة عليه السلام يقول وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام. وأما محمد بن شاذان ابن نعيم أو نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع، وهذا كان في زمن الإمام الصادق، في البداية كان من أصحاب الإمام الصادق ثم ضل وانحرف ولعنه الإمام. وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء. وهؤلاء الفرقة الخطابية معروفة، معروفة في التاريخ، هناك فرقة تسمى بالفرقة الخطابية نسبة إلى أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع، لعنه الإمام الصادق وتبرأ منه، وكذلك تبرأ منه الأئمة، وقدس أصحابه يطلبون كتب الحديث من أصحاب الأئمة، ودسوا أحاديثهم في كتب أصحاب الأئمة. ولذلك إمامنا الرضا جمع هذه الكتب ونقحها، أخرج منها أحاديث الزندقة وأحاديث الغلو التي دسها أبو الخطاب عن طريق أصحابه، لأنه ما كانوا يعرفونهم من أصحاب أبي الخطاب، باعتبار أن أبو الخطاب كان من شيعة الإمام الصادق، وكانت علاقته مع جمع كثير من أصحاب الإمام الصادق، فكان البعض منهم التحق به، فدسوا الأحاديث في كتب أصحاب الأئمة. روايات تقول عندنا الإمام الرضا، الإمام الجواد أئمتنا، وحتى الإمام الصادق عليه السلام نقحوا هذه الكتب التي عرفت بالأصول الأربعمائة، والتي نقلت أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون، وأصحابه ملعونون، فلا تجالس أهل مقالتهم، فإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء، وهم فرقة مغالية. هناك أفكار كثيرة لهم، لكن أهم هذه الأفكار قالوا بإلوهية جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تبرأ منهم ولعنهم. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا، متلبسون بأموالنا يعني أن أموالنا تصل إليهم، متلبسون بأموالنا أن أموالنا تحت سلطتهم تحت أيديهم. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، يعني الذين تصل أموالنا إلى أيديهم، إن كان أموال نقدية، إن كانت أراضي، قطائع، أي شيء آخر. متلبسون بأموالنا يعني أن أموال الأئمة واقعة تحت أيديهم، فمن استحل منها شيئا فأكله. استحل شيئا يعني رأى أن استعمال هذه الأموال حلالا مباحا له، يفعل فيها ما يشاء، فإنما يأكل النيران، هذا الأكل الذي يأكله من مالنا الذي استحله من دون وجه شرعي فإنما يأكل النيران. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. أقرأ النص من التوقيف الشريف. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هناك من العلماء من تمسك بهذا التوقيع وأباح الخمس وقال بعدم وجوبه في عصر الغيبة. هناك من علماء المدرسة الإخبارية من قال بهذا القول، وهناك أيضا من علماء المدرسة الإخبارية من قال بأن الخمس يتحول إلى عشر، باعتبار أن المعروف أن الخمس يقسم إلى سهمين، سهم الإمام وسهم الهاشميين، فقال بأن الإباحة هنا هي لسهم الإمام، أما الهاشميون فهم موجودون فيدفع سهم الهاشميين إلى الهاشميين. هذا رأي آخر، الآراء عديدة في هذه القضية. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وهناك من فهم هذا الحديث بفهم آخر، أن المراد من الخمس الخمس الموجود في أموال الناس، لا الخمس المتعلق بمال المكلف، يعني المكلف يجب عليه أن يخمس، وأما هذا الخمس المقصود الخمس الموجود في أموال الآخرين، يعني أن تذهب إلى بيت شخص وهذا الشخص لا يدفع الخمس، الخمس متعلق بأمواله، الإباحة تكون في هذا الأفق أو في هذا الحد. هذا الموضوع نأتي على تتمة الحديث فيه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أختم حديثي بالبيتين اللذين أختم بهما كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، متوجها إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، فأقول: يا ابن رسول الله، سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أسألكم الدعاء جميعا، ألتقيكم في الحلقة القادمة على مودتي مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. في أمان الله.